الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله تعالى وحفظه ومتعه بالصحة والعافية وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، قال وفقه الله: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في المسائل التي تتعلق بالإحرام، وهذه مسألة تتعلق بالمرأة الحائض وكذلك النفساء إذا وصلت إلى الميقات وهي كذلك، فماذا تصنع؟ والذي جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الحائض ومثلها النفساء إذا وصلت إلى الميقات فإنها تغتسل مثل غيرها، وهذا الغسل للنظافة وليس للطهارة، لأنها لا تطهر حتى ينقطع الدم، لكنها تغتسل للنظافة، نظافة بدنها، ثم تحرم كغيرها من الحجاج بالنسك الذي تريد ملبية في الميقات، وتذهب مثل غيرها إلى مكة، لكنها ليس لها أن تطوف بالبيت إلا إذا طهرت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصنعي كما يصنع الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، من شرط الطواف بالبيت الطهارة، ولا يصح بدون طهارة. فالمرأة الحائض وكذلك النفساء تحرم مثل غيرها، تحرم مثل غيرها بما أرادت من الأنساك الثلاثة: القران والإفراد والتمتع، وتلبي مثل غيرها. لكن إذا وصلت إلى مكة وهي لم تطهر بعد فإنها تبقى ولا تذهب للطواف بالبيت إلا إذا طهرت. نعم.
قال وفقه الله: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه، رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين. والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة.
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري ومسلم، وفيه أن وقد تقدم معنا وفيه أنها رضي الله عنها أحرمت مثل سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، فكانت متمتعة رضي الله عنها مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فأحرمت بعمرة، فجاءها رضي الله عنها الحيض وبقي معها إلى أن جاء وقت الخروج إلى منى وعرفات لأداء أعمال الحج، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ أن تدخل عمرتها في حجها، فأصبحت حينئذ ماذا؟ قارن. كانت في الأول النية متمتعة فأصبحت قارنا رضي الله عنها. وكنا عرفنا أن القارن أعماله وأعمال المفرد واحدة، يختلفان في شيئين، في النية، وأن القارن عليه هدي وهو هدي التمتع لأنه جمع بين نسكين الحج والعمرة في سفرة واحدة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدخل عمرتها في حجتها، تدخل عمرتها في حجتها، فأصبحت حينئذ رضي الله عنها قارنا، قرنت بين الحج والعمرة. على هذه الحال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن كل واحدة منهن أتت بماذا؟ عمرة مستقلة، ثم تحللت منها ثم جاءت بالحج، لكن عمرتها رضي الله عنها كانت ماذا؟ قد أدخلتها في حجها بسبب الحيض، فما طابت نفسها لذلك، أرادت أن يكون لها عمرة مستقلة، أن يكون لها عمرة مستقلة غير العمرة التي دخلت في الحج بالنية، أرادت عمرة مستقلة تأتي فيها بأعمال العمرة. فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج أن يأذن لها بأن تأتي بعمرة مستقلة، فأمر أخوها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى الحل، أدنى الحل، فذهبوا إلى أدنى الحل الذي فيه الآن المسجد الذي يعرف بمسجد عائشة، هذا أدنى الحل، لا يشترط الذهاب إليه تعيينا، وإنما يذهب إلى الحل سواء ذلك المكان أو غيره. فذهبت إلى أدنى الحل أي أقربه وأحرمت ودخلت بعمرة، وجلس عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينتظرها وهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبقي ينتظرها، ما قال لها لما طلبت تكفيك هذه العمرة: ونحن مستعجلون ونريد أن نذهب، ما نؤخر الناس. حقق لها رضي الله عنها رغبتها، حقق لها رغبتها. فالحاصل أنها ذهبت إلى الحل، أدنى الحل، ومعها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها. ولم ينقل أن أخاها عبد الرحمن أحرم معها بعمرة وقال: ما دمت ذاهب ذاهب، وبمرافقتها أكسب عمرة جعلها لنفسي أو لأحد، ما فعل ذلك، بل ذهب معها مرافقا. ولم يعرف أن الصحابة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالذهاب وسيبقى ينتظر هذه المدة، أنهم قالوا: فرصة نأخذ أيضا عمرة بعد الحج، ما فعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك رضي الله عنهم. عائشة رضي الله عنها وحدها استأذنت لهذا الظرف الذي حصل لها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت وجاءت بعمرة. وعليه فإن الذي يفعله كثير من الحجاج بعد الحج خروجا إلى الحل ورجوعا بعمرة، وخروجا ثانية ورجوعا بعمرة، وثالثة ورجوعا بعمرة، هذا لا أصل له، هذا العمل لا أصل له، إضافة إلى ما يترتب عليه من الزحام والمضار الكثيرة والمشقة والحرج، فهو عمل لا أصل له. والذي يحتج بعمل عائشة، من يقف على عمل عائشة رضي الله عنها يجد أن القصة نفسها تدل أن عمل هؤلاء لا أصل له، لأن الصحابة ما اعتمروا في ذاك الوقت، والنبي جالس عليه الصلاة والسلام ينتظر عائشة، وأخوها عبد الرحمن لم يعتمر رضي الله عنه، إلا هي بسبب الظرف الذي حصل لها، بسبب الظرف الذي حصل لها. فلهذا العمرة هذه التي تفعل بعد الحج وتكرارها مرة واثنتين وثلاث، هذا كله لا أصل له، كله لا أصل له. وأصبح بعض الحجاج يتكلف أعمالا منكرة من أجل أن يؤدي هذه العمرة التي بعد الحج، يؤدي أعمالا منكرة. فالحاصل أن هذا العمل لا أصل له، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأدت تلك العمرة المستقلة. ولهذا العلماء يقولون: من حصل له مثل ما حصل لعائشة، يعني ظرفا مثل الظرف الذي حصل لعائشة، فله أن يعتمر، أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. أما هكذا مطلقا الناس يترددون على الحل بعد الحج وعمر، هذا كله ليس له أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا فائدة: عمر الرسول عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل إلى مكة، ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. الآن الذي داخل مكة ويريد أن يعتمر ماذا يصنع؟ نعم، يخرج من مكة، يخرج من مكة إلى أدنى الحل ثم يدخل إلى مكة معتمرا. فعمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها دخول إلى مكة، ليس منها عمرة خرج من مكة ورجع إليها ليعتمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: وفقه الله، يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
نعم، لباس الإحرام هذا بالنسبة للرجل يلبس كما جاءت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث، وليحرم أحدكم في إزار ورداء. والإزار هو قطعة القماش التي يلف بها جزء البدن الأسفل، التي يلف بها جزء البدن الأسفل، والرداء هو الذي يوضع على العاتقين، الرداء هو الذي يوضع على العاتقين، هذا هو الإحرام. الإحرام يتكون من قطعتين، إزار للجزء الأسفل من البدن يلف به، ورداء للجزء البدن الأعلى يكون على الكتفين على العاتقين، هذا هو لباس الإحرام. لا يلبس معه شيء آخر، لا يلبس مع الإزار فنيلة، ولا يلبس مع الرداء فنيلة، ولا يلبس مع الإزار سروالا. بعض الحجاج يخطي في هذا ويلبس مع إزاره سروالا، ليس له ذلك، لأن الإحرام فقط هذا هو، لا يلبس معه شيئا آخر. إن لبس معه شيء من المخيط، فنيلة أو سروال أو نحو ذلك، فإنه يكون حينئذ ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويل، لا يلبس شيئا من المخيط. فالحاصل أن الإحرام إزار ورداء أبيضين نظيفين، يجعل الإزار في لجزء بدني الأسفل يلف به. وأنبه هنا إلى أن السرة وما تحتها عورة، ولهذا ينتبه من يلبس الإزار أن يجعله مغطيا للسرة، لأن بعض الحاج لا ينتبه وينزل إزاره حتى تبدو عانته أو أعلى عانته، ويمشي هكذا محرما ملبيا وجزء من عورته هكذا مكشوفا. فالإزار يغطي به من السرة فما أسفل يلف لفا جيدا، وإن احتاج إلى أن يشده بحزام حتى لو كان في الحزام خياطة لا يضر ذلك، وحتى لو كان في الحزام حافظة للنقود أو حافظة للجوال أو نحو ذلك لا يضره ذلك، لا بأس أن يشد الإزار بالحزام، حزام فيه هذه الأشياء التي تحفظ حاجاته، فيستفيد منه شد الإزار لئلا يسقط، ويستفيد منه أيضا في حفظ متاعه من مال أو نحو ذلك، هذا لا حرج فيه. وهذا الإزار الذي والرداء الذي لبسه لا يلزم أن يبقى هو نفسه إلى أن ينتهي الحج، بعض الحاج يعتقد ذلك، لا يلزم، لو اتسخ وأراد أن يبدله بآخر فلا بأس، أو يغسله ويلبسه أيضا لا بأس، وإن احتاج أيضا أن يغتسل وهو محرم لا حرج في ذلك، لكن إذا اغتسل يتجنب أن يستعمل الصوابين أو نحو ذلك التي فيها الروائح الزكية العطرية. نعم.
قال وفقه الله: في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفا.
هذه فائدة وتذكرة يفيدها الحاج في حجه لبيت الله الحرام، إذا وصل إلى الميقات يجد أنه وجميع حجاج بيت الله الحرام كل يتجرد من لباسه المعتاد. ومعلوم أن الناس في كل بلد ألفوا ألبسة اعتادوها، وأهل كل بلد يرون أن لباسهم هو الأجمل الذي ألفوه واعتادوا عليه، لكنهم إذا وصلوا الميقات كلهم من أجناس الدنيا وأصناف الألبسة واختلاف العادات إلى غير ذلك، كلهم يتجردون من هذا اللباس المعتاد ويكتفون بقطعتين إزار ورداء. وهذا الإزار والرداء هو شبيب القطعتين اللتين يلف بهما الميت عندما يكفن بعد أن يغسل بعد موته، فهذا اللباس يذكر بلباس الكفن، مثل ما أن أيضا صعيد عرفة والوقوف فيه يذكر بصعيد يوم القيامة يوم يقف الناس ذلك الموقف العظيم. فالحج في أعمال تذكر باليوم الآخر، تذكر باليوم الآخر. ولهذا وأنت تحج انظر في سورة البقرة في آيات الحج، قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم في آخر آيات الحج من سورة البقرة، آخر آيات الحج من سورة البقرة بماذا ختمت؟ التي فيها نهاية أعمال الحج وعودة الإنسان إلى بلده، بماذا ختمت آيات الحج؟ نعم: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الآن هذا الحج مدرسة يذكركم باليوم الآخر، يذكركم باللباس بالوقوف إلى غير ذلك، يذكر باليوم الآخر. فإذا رجعت إلى بلدك خذ هذا معك: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكر هذا الأمر العظيم. ولهذا لما يلبس الحاج الإزار والرداء ويتجه إلى مكة والدنيا كلها وراءه، تجارة ومسكنة وإلى آخر كل وراءه، وهو متجه إلى مكة بهذه الهيئة المتواضعة وهذا اللباس المتواضع، يتذكر أنه سيلقى الله. وإذا كان في هذا السفر سفر الحج فهو في حياته كلها في سفر إلى الدار الآخرة، في سفر إلى الدار الآخرة، وسيلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا علم أنه سيقف بين يدي الله فليعلم أن الله سائله، وإذا علم أن الله سائله فليعد للمسألة جوابا. نعم.
قال وفقه الله: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره.
نعم، يعني التمتع ينقطع، التمتع ينقطع إذا رجع المعتمر إلى بلده، إذا اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده أو رجع إلى مكان إقامته، أو رجع إلى مكان إقامته، مثل يعني يكون من أي البلاد لكنه مقيم في المدينة، لكنه مقيم في المدينة ثم ذهب إلى مكة في أشهر الحج واعتمر ورجع إلى المدينة التي مكان إقامته، فإنه حينئذ ينقطع التمتع. فإن أراد أن يكون حجه متمتع فإنه يلبي إذا ذهب إلى مكة بعمرة جديدة، لأن العمرة الأولى انقطع تمتعه فيها برجوعه إلى بلده أو رجوعه إلى مكان إقامته. نعم.
قال وفقه الله: ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع.
هذه مسألة أخرى غير التي تقدمت. الذي جاء من بلده وأحرم بالتمتع متمتعا فوصل إلى مكة وطاف وسعى وقصر وجاء للمدينة، لم يرجع إلى بلده، والمدينة ليست بمكان إقامة له، وجاء للمدينة، فهذا لم ينقطع تمتعه. لماذا؟ لأن التمتع ينقطع بالرجوع إلى البلد أو الرجوع إلى مكان الإقامة، والمدينة ليست مكان إقامة الله، جاءها زائرا. والحالة هذه لم ينقطع التمتع، فإذا أراد أن يرجع إلى مكة ووصل الميقات لا بد أن يحرم، لأنه لا يمكن أن يذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا وقد مر بالميقات دون أن يحرم، فماذا عليه أن يصنع؟ هو الآن عمرة التمتع ما انقطعت باقي، فهو بين خيارين إما أن يحرم بالحج ويذهب إلى مكة ملبيا بالحج، وإذا وصل يطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه، وحكمه أنه متمتع وعليه هدي التمتع. الصورة الأخرى وهي أولى: إذا وصل إلى الميقات يحرم بعمرة جديدة فيكسب عمرة جديدة، فيصل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج، وعليه هدي واحد هدي التمتع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
قال وفقه الله: ومن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه
ولمن
حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقاربه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول: لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان، ويسميه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت؟ فقال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر، وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ويجوز حج المرأة عن الرجل، لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم، وتقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء.
نعم، من حج عن نفسه أو اعتمر فله أن يحج عن غيره وأن يعتمر، لكن من لم يحج عن نفسه ولم يعتمر عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره ولا أن يعتمر عن غيره. ولهذا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عن شبرمة، قال لبيك عن شبرمة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام حججت يعني عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأفاد هذا الحديث أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، بل أولا يحج عن نفسه ثم بعد ذلك له أن يحج عن غيره، ومن اعتمر عن نفسه له أن يعتمر عن غيره. وللرجل أن يحج عن الرجل وعن المرأة، وللمرأة أن تحج عن المرأة وعن الرجل، كل ذلك سائغ، وجاءت به الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هنا مسألة التي الحج عن الغير، من شرطه كما عرفنا أن يكون قد حج عن نفسه، فمن حج عن نفسه وأراد أن يحج عن الغير لا يخلو الحال أن يكون إما إحسانا منه، يريد أن يحسن لوالده أو والدته أو أحد قراباته فيحج عنه متبرعا بهذا محسنا إليه، فهذا باب من أبواب البر وباب الإحسان، وهو صدقة أيضا، صدقة عظيمة جدا، إن الله يجزي المتصدقين، هذا من الإحسان العظيم ومن الصدقات ومن البر العظيم. والحالة الثانية قد يكون حج بالنيابة لكن بالمقابل أخذ مقابلا، وهذا أيضا لا يخلو من صورتين، إما أن يكون حج بالمقابل وقصده المال. أصبحت الصورة الآن أن الحج وسيلة والمال هو الغاية، وهذا أمر ذميم جدا ولا يليق. أصبح الحج وسيلة والمال هو الغاية، المال هو المقصد. الصورة الثانية هي أنه الغاية عنده الحج والمال جعله وسيلة، لأنه يحب أن يحج، يحب أن يشارك الناس في المشاعر، يحب أن يقف في عرفات إلى آخر، لكن ما عنده مال، فطلب منه أن يحج عن غير وأن يدفع له النفقة التي يتكلفها في الحج ويصرفها في الحج، فأخذ ليحج، فأصبح الأخذ حينئذ ما هو وسيلة والحج هو الغاية. ففرق بين من يأخذ ليحج ومن يحج ليأخذ، فرق بينهم، فرق شاسع، لأن ذاك جعل الحج وسيلة والمال هو الغاية، والآخر جعل المال وسيلة والحج هو الغاية، والحج هو الغاية. نعم.
قال وفقه الله: والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه.
نعم، هؤلاء الثلاثة هم الذين يجوز أن يحج عنهم، الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، لا يستطيع السفر، وأيضا المريض مرضا لا يرجى برؤه، المريض مرضا لا يرجى برؤه. فهؤلاء الثلاثة هم الذين يجوز أن يحج عنهم. لكن من كان صحيح البدن قويا ومعافى لكن ليس عنده قدرة مالية، ليس عنده قدرة مالية، ليس لأحد أن يحج عنه لأنه لا يستطيع أن يحج لعدم القدرة المالية، هذا ليس مسوغا لأن يحج عنه. فالذي يصح أن يحج عنهم ثلاثة: الميت، والشيخ الهرم الذي لا يستطيع السفر لكبر سنه، والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه. وأنبه إلى أن غدا الخميس الذي هو الدرس الذي بعد العصر لا أتمكن من المجيء، والدروس الأخرى باقية مستمرة، لكن غدا الخميس بعد العصر لا أتمكن من المجيء. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن يريد أن يحج متمتعا أن يقترض ثمن الهدي وبعد الحج يرجعه إلى صاحبه؟
إذا كان عنده مال لكنه في سيره للحج فقط لم يكن متوفرا المال، والمال متوفر في البلد، وإذا رجع أعاده فله ذلك. أما أن يحمل نفسه دينا وليس عنده سداد في بلده لهذا الدين فلا يفعل ذلك، بل ينتقل إلى الصيام لأنه غير مستطيع للهدي. نعم،
أحسن الله إليكم.
الصيام الذي هو 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المتمتع إذا أهل للحج من أين يحرم؟
المتمتع إذا أهل بالحج يهل به من مسكنه في مكة، من مسكنه الذي هو فيه في مكة في يوم الثامن، يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، المكان الذي هو فيه مقيما في مكة، يغتسل ويلبس الإحرام وهو في مكانه في فندقه أو في المسكن، يقول لبيك اللهم حجا، يفعل ذلك في ضحى يوم الثامن، ثم يسن أن يذهب إلى منى ليصلي فيها الظهر من يوم التروية والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفات. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متمتع لا يستطيع أن يحرم بالحج في اليوم الثامن وسيحرم ليلة التاسع، فماذا يفعل؟
لو فعل ذلك لا حرج عليه، لكنه فوت على نفسه السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. هل الحائض والنفساء لها أن تستعمل عقاقير لحبس الدم؟
نعم لها ذلك، لكن بشرط أن لا تكون هذه العقاقير مضرة بصحتها، لأن كثير من هذه العقاقير مضرة بالصحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا استعملت شيء من العقاقير التي ترفع الحيض أو تؤخر الدم أو نحو ذلك لها ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، الاغتسال والتطيب في البيت أم في الميقات؟
هذا الأمر فيه واسع، إن اغتسل في البيت أو اغتسل في الميقات، الأمر في ذلك واسع، المهم النية، المهم النية أن تكون في الميقات، وإلا الاغتسال وكذلك لبس الإحرام هذا الأمر فيه واسع، سواء فعل في البيت أو فعله في الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. الاطباع هل يكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط أو في الشواط كاملا؟
الاطباع هذه سنة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وصفة الاطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي بطرفي على عاتقه الأيسر، وحينئذ يكون الكتف الأيمن ماذا؟ مكشوفا، يكون الكتف الأيمن مكشوفا، هذا هو الاطباع. والاطباع لا يفعل في الحج كله، لا يفعل في الحج كله إلا في موطن واحد فقط وهو الطواف، سواء كان الطواف طواف العمرة بالنسبة للمتمتع أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. ففي الطواف فقط، إذا بدأ الطواف يطبع، وإذا انتهى الطواف كامل، ليست الثلاثة الأشواط الأولى، إذا انتهى الطواف كاملا يعيد الرداء كما كان، حتى الصلاة صلاة الركعتين التي تكون بعد الطواف بدون الطباع بل يعيد الرداء ثم يصلي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء. وبعض الحجاج يبدأ الاطباع من أول الحج إلى آخره، من أول الحج إلى آخره، من الميقات يطبع وإلى عرفة إلى أن يخلع الإحرام وهو مطبع في الحج كله. هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هديه في الاطباع في الطواف فقط، إذا بدأت الطواف تطبع، وإذا أنهيت الطواف تنهي الاطباع وتعيد الرداء على العاتقين قبل أن تصلي الركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. في اليوم العاشر هل يجوز للحاج أن يلبس ثيابه مباشرة بعد الحلق أو التقصير، أم لا بد أن يرمي كذلك جمرة العقبة؟
إذا أعد السؤال.
في اليوم العاشر هل يجوز للحاج أن يلبس ثيابه مباشرة بعد الحلق والتقصير، أم لا بد أن يرمي جمرة العقبة؟
إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق بعدها أو قصر، فله حينئذ أن يتحلل بذلك التحلل الأول، لأن التحلل الأول يكون بعملين، يكون بعملين، إن رمى وحلق أو طاف وحلق بعملين، إذا حصل منه عملين فإنه حينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. من انتقض وضوءه في طواف القدوم ولم يتوضأ هل عليه شيء؟
طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، لو لم يفعله كاملا فحجه صحيح وفاتته السنة. وإذا كان طواف القدوم ووضوءه منتقض فطوافه وجوده مثل عدمه، كأنه لم يطف، لكنه قد فاتته هذه السنة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم ارتداء الحزام الذي يمسك الإحرام إذا كان به خيط؟
لا حرج في ذلك إذا كان الحزام أو الحذاء أو الساعة فيه خياطة، كل هذا لا يضر. ومراد العلماء بالنهي عن لبس المخيط أي ما كان على هيئة البدن، سواء على هيئته كاملا مثل القميص أو على هيئة بعض البدن مثل الفنيلة أو السراويل، هذا لا يلبسه المحرم. أما الحزام إذا كان فيه خياطة، أو الحذاء إذا كان فيه خياطة، أو الساعة إذا كان فيها خياطة، أو حتى نفس الإحرام الذي يلبسه إذا كان خيط طرفه، إذا كان خيط طرفه أو كان مقطوعا فوصل بين قطعتين بالخياطة، هذا كله لا يضر ولا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. حاج ميقاته رابغ وسيأتي للمدينة، فيقول هل أحرم من ميقات أهل المدينة أو أذهب إلى رابغ وأحرم من هناك؟
إذا كان له النية أن يذهب إلى رابغ، إذا كان له النية أن يذهب إلى رابغ وهو من أهل رابغ، فميقاته ميقات أهل رابغ. لكنه إذا جاء إلى المدينة وكان ممن ميقاتهم أهل الساحل الذين ميقاتهم رابغ، فهذا إن جاء للمدينة فأصبح ميقاته ميقات أهل المدينة، ميقاته ميقات أهل المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل للمتمتع أن يفسخ عمرته إلى حج مفرد؟
ليس له ذلك، ليس له ذلك. إذا كان متمتعا لا يفسخ عمرته إلى حج مفرد، لكن العكس صحيح، العكس صحيح. إذا كان محرما بالحج مفردا وصل إلى مكة فله أن يتحلل من حجه بعمرة، يتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، له ذلك، بل هذا الأفضل في حقه، بل هذا هو الأفضل في حقه. فالحاصل إذا كان صعودا إلى أعلى فلا بأس، أما إذا كان نزولا إلى أقل ليس له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. القارن أو المفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج هل يحلق رأس شعره؟
لا يحلق شعر رأسي إلا إذا رغب أن يجعلها عمرة، وأن يفعل الأفضل، أن يفعل الأفضل. فإذا أراد أن يجعلها عمرة فإنه يحلق ويتحلل ويكون متمتعا حينئذ. وأما إذا كان يريد أن يبقى على القران أو يبقى على الإفراد فليس له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يستطيع الحاج أن يمكث بمكة بعد أن طاف طواف القدوم لمدة معينة؟
بعد طواف القدوم يبقى في مكة إلى يوم التروية، إلى يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا جاء ذلك اليوم يذهب إلى منى ليصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم من بعد ذلك يذهب إلى عرفات. نعم.
وهل يجوز له أن يمكث بمكة بعد طواف الوداع؟
نعم يجوز له، لا يلزمه أن يسافر مباشرة. إذا كان له حاجة في مكة يبقى فيها، لكن يجعل طواف الوداع عند السفر، لا يودع ويبقى، بل يبقى ثم يودع. إذا أراد أن يسافر مثلا بعد الحج بأسبوع أو بأسبوعين يؤخر الطواف إلى حين إرادته السفر، فيكون آخر عهده البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.